بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة مستقلة، ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسرهما على حسب هواه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من باب الدعاء لمن بحث عن الحق وطلب تحصيله من مظاني، وهذا الدعاء لطالب العلم الذي يحرص على أن يدرك المسائل العلمية التي ينبني عليها العمل الصحيح، فدعا له بهذا الدعاء العظيم، وهذا من بركة العلم والعلماء، يكون طالب العلم له نصيب من فضلهم ومن دعائهم ومن النور الذي يؤخذ عنهم، نور العلم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ما ذكر الشارح حفظه الله القصد من هذه القواعد هو أن يعرف الإنسان التوحيد على حقيقته، ويعرف الشرك على حقيقته. لهذا قال: فإن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأصلين، يعني ما يدري ما هي أصول التوحيد ولا ما هي أصول الشرك، وربما يخلط هذا بهذا لعدم تمييزه للأشياء. وضبط القواعد وتحقيقها يحفظ الإنسان من هذا التخبط. تفضل.
بسم الله كلام الشيخ. بسم الله كلام
الشيخ. ما تكلم عن الشيخ، ما تكلم عنه.
قال حفظه الله تعالى: ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، يكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته.
في كلام الشارح حفظه الله في كلامه هذا الأخير رد على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بهذا الأمر من عند نفسه، وأنه فرق الناس وكفر الناس وبدع الناس من تلكاء نفسه. هذا رد على من يقول هذا الافتراء على شيخ الإسلام، وأنه رحمه الله ما أتى إلا بشيء من الأصول، ما أتى إلا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن من زعم أنه أتى بشيء من عند نفسه حتى نسب إليه الدين ونسب إليه أتباعه وقال لمن تخرج على يده أو درس في مدرسته أو استفاد من علمه بأنه وهابي، هذا افتراء في هذا الكلام وسوء ظن في غير محله. فالشيخ حفظه الله يرد بهذا الكلام على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بشيء خلاف الكتاب والسنة، وأنه ما أتى إلا بما فهمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقعد هذه القواعد وأتى بهذه المسائل رحمة بطلاب العلم وإبراء لذمته ودعوة إلى الله وإعادة الحق والإسلام إلى قوته ونفعه. نعم.
قال حفظه الله: فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات التي لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل.
يعني التوحيد هو الأساس، إذا لم يعرف على حقيقته ويعمل به فإن الإنسان قد أتى بالفرع في حين أنه أهمل الأصل. لهذا قال حفظه الله: وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية. ألزم يعني أوجب عليك، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس. أما الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات فإنها لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: وقد قدم رحمه الله بهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله على هذه المقدمة وهي الدعاء لطالب العلم، أن الله جل وعلا إذا تولى العبد بتوفيقه وهدايته وإلهامه إرشاده لما ينفعه في الدنيا والآخرة فإنه يكون في خير مستمر. إذا أراد الله به الخير وتولاه وحفظه فإنه يكون ميسور الأمر في الدنيا والآخرة بأن يوفقه الله جل وعلا ويهديه ويلهمه بما ينفعه في العاجلة والآجلة، وهذا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل بذل الأسباب التي تكون محصلة لهذا التولي، وهو طاعة الله جل وعلا في أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره، والابتعاد عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان بادرا للسبب. أما المعرض عن طاعة الله وبدءا بالتوحيد وعن أهم العبادات كالصلاة والزكاة والبر والصلة والصوم، إذا كان معرضا فقد ترك الأسباب التي يترتب عليها ولاية الله له، فلا بد من بذل السبب من الإنسان حتى يتولاه الله جل وعلا. ومن الأسباب الدعاء، الدعاء للنفس أو دعاء الغير له، وهذا يعني قد بدأ به المصنف رحمه الله فدعا لطلاب العلم أن يتولاهم الله في الدنيا والآخرة وأن يحقق لهم هذه المكاسب الثلاث، أن يجعلهم ممن إذا تلي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث إذا أعطاها الله العبد فقد أعطي خيرا كثيرا. نعم.
قال حفظه الله: فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة.
ومن هنا ينبغي للعاقل أن يعلم أهمية الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا في أن يمنحه هذه المكاسب وهذه الصفات الحميدة، وينظر أن الناس يدعون له فلا يغفل نفسه من الدعاء لنفسه، فليحرص على ذلك ويتحرى أوقات الإجابة، فيسأل الله جل وعلا أن يلهمه لهذه المسائل العظام وأن يرشده ويوفقه إليها. فهو الأجدر بأن يدعو لنفسه، فإذا علم الله منه صدق النية والدعاء أعطاه ما طلب وأجاره مما استجار. نعم.
قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت هذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة، أينما توجهت، فهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى.
جعل البركة في الإنسان من الله جل وعلا، هذا في حد ذاته يعتبر إعانة ونصرا وتأييدا من الله جل وعلا، بأن يجعل البركة حول هذا الشخص في ذاته وفي علمه وفي عمله وفي ولده وفي ماله وفي حياته كله، بأن يبارك الله في جميع شؤونه. هذا من المكسب العظيم، إذا وضع الله البركة في الشخص، يبارك في علمه بعد موته، يبارك في ولده يدعو له، يبارك له في حياته بأن تكون مسخرة بطاعة الله ومحفوظة من معصية الله. نعم.
قال حفظه الله: قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها بغير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله يزيده، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، والله جل وعلا يزيد الشاكرين.
وإذ تأذن ربكم
لئن شكرتم لأزيدنكم، والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها.
شكر النعم واجب لله جل وعلا، لأنه إذا أسدى إليك معروفا شخص فكان من المروءة ومن الإحسان أن تشكره. والنعم التي يسديها الله جل وعلا إلى الإنسان لا تقاس بإحسان الخلق إلى بعضهم إلى بعض. فالله جل وعلا أوجدنا من العدم وساق إلينا سائر النعم بغير حول ولا قوة منه. فلو نظر الإنسان إلى حاله حينما كان حملا، من الذي ساق إليه الغذاء وهو في بطن أمه؟ غذاء خالص لا يحتاج إلى أكل ولا هضم ولا شيء ولا جهز. فإذا خرج من بطن أمه احتاج إلى غذاء آخر، حول الله هذا الغذاء إلى لون آخر أبيض، بدل ما كان أحمر في البطن يكون أبيض وهو اللبن. الإنسان في هذه المرحلة ضعيف، لا يستطيع أن يأكل ولا يتناول ولا يسوي أي شيء، لكن ألهمه استقامة الثدي ومصه. من الذي يعني سخر له هذه الأمور وأحدث فيه وأوجد فيه هذه الفطرة؟ فإذا كبر وأنه احتاج إلى غذاء أوسع وأكثر وأشد، ركب الله له الأسنان والأضراس وأوجد اللعاب وأوجد وسائل الهضم. هذه النعم التي لو تفكر فيها الإنسان ببصيرة وبتمعن رأى أن لله عليه نعما، لو صلى الليل وصام النهار ما أدى شكر النعم. فمن وفقه الله لشكر النعمة فإن الله جل وعلا يعطي الكثير ويقبل منا القليل. وعلى الأقل لا يستعين الإنسان بالنعم على معصية الله. ما أعطاه الله من النعم من البصر والسمع والكلام والفهم والعقل والمال والجاه والمنصب لا يستغله في معصية الله جل وعلا، بل يحفظه عن معصية الله ويستعين به على طاعة الله ويبذل منه ما يستطيع شكرا لله جل وعلا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه نعمة من الله جل وعلا، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. يدل ذلك على أن الإنسان لابد أن يلاحظ النعمة التي أنعم الله بها عليه فيشكرها له، وعلى الأقل كما قلت أن يحفظها عن معصية الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله، قال: وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخر وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. أما المنافق فقد قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى، والعاقبة للمتقين.
نعم، هذه الخصلة الثانية وهي الصبر عند البلاء. إذا عرف الإنسان أن هذه المصائب وهذه الابتلاءات في الدنيا مقدرة من الله جل وعلا، سبق بها القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم ذلك ويرضى ويسلم، وأن الله كتب ذلك وقدره وشاءه قضاء وقدرا، فيرضى ويحتسب ويسلم، لأنه عبد مملوك ليس له من الأمر شيء، بل إن أمر الله نافذ فيه شاء أم أبى. فإن صبر واحتسب واسترجع أثابه الله على المصيبة، وإن جزع وتسخط وتضجر حرم من الأجر. لهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند كبر، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: عليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي أو بمثل مصيبتي. فقيل لها: أما تعلمين هذا أو تعرفين هذا الرجل؟ فقالت: لا. فلما أخبرت به ذهبت إليه وقالت: يا رسول الله إني لم أعرف وأصبر الآن. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن مفاجأة المصيبة للإنسان من باب الابتلاء والاختبار، يختبر الله جل وعلا صبر العبد وثباته عند المصيبة ونزولها على قلبه. فإذا ابتلي صبر، وهذه من الصفات الحميدة التي دعا بها الإمام المجدد رحمه الله لكل من اتصف بالإيمان والعمل، ولا سيما طالب العلم، أن يجعله ممن إذا ابتلي صبر. فهذه من الصفات الحميدة، إذا ألهم الله العبد الصبر عند المصيبة فهذا خير ساكه الله إليه ويثيبه عليه. فالكل والخير كله راجع إلى الله جل وعلا، المصيبة منه، والهداية إلى الصبر عليها منه، والإثابة على هذا الصبر منه. فكان الشكر لله جل وعلا أولا وآخرا. فالصبر على الابتلاء من المحال صفات الحميدة، وكان الأنبياء والرسل هم الأسوة في ذلك، فهم أصبر الناس على أقدار الله، وأكثرهم ابتلاء، أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلي الله العبد على قدر إيمانه، فإن رأى في إيمانه صلابة وقوة ابتلاه على قدره، وإن رأى في إيمانه ضعفا وعدم تحمل ابتلاه على قدر إيمانه. والله جل وعلا لا يبتلي العبد سخطة عليه أو غضبا عليه، وإنما يبتليه اختبارا له، أو رفعا لدرجته، أو تمحيصا لذنوبه. فيعلم العبد أن المصيبة منحة وليست محنة. إذا علم أن المصائب منح وليست محن، حينئذ يصبر ويرضى ويحتسب. نعم.
قال حفظه الله: قال: وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية، وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة. فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. وقد يغلط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاث، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي دعا بها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله لكل من يستحق الدعاء له من مؤمن ومؤمنة، وفي مقدمته طالب العلم الذي يطلبه لرفع الجهل عن نفسه ولنفع الناس به. قال: وإذا أذنب استغفر، أن يجعلك الله ممن إذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي بقلوبهم ذكروا الله بذنوبهم، علموا أن الله جل وعلا حرم عليهم هذه الذنوب، فرجعوا واستيقظت قلوبهم وندموا على ذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فصار الاستغفار، صار ذكر الله جل وعلا بالقلب سببا للاستغفار باللسان. ومن الاستغفار الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. ثم قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، قبل الغرغرة. فسبق معنا في الدروس الماضية أن التوبة عند الغرغرة لا تقبل، والإيمان عند الغرغرة لا يقبل، يسمى هذا إيمان الاضطراري، هذا لا يفيد صاحبه كإيمان فرعون. لا بد أن يكون هذا قبل فقد الفرصة. قال حفظه الله: الجهالة ليس معناها عدم العلم، قد يكون الإنسان عالم وهو أبعد الناس عن الحق، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، والحلم المراد به أن يكون الإنسان عنده البصيرة التي تعينه على طاعة الله وتحجزه عن معصية الله، أن يكون عارفا بما يرضي الله جل وعلا وما يسخطه، ولا يقدم على العمل إلا إذا تأكد من نفعه. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية، يعني كأنه شبيه بالحيوانات، منبعث في المعاصي بدون مبالاة، لا يبالي ما أتى من المعاصي. قال: وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور، يكون متسرعا، يكون منبعثا في معصية الله منقبضا عن طاعة الله، يعني كلما أذنبوا. هذه صفات المؤمنين. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة ولا يسوف. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول له تتوب من الذنب اليوم ستعود إليه غدا، لا تتعب نفسك. هذه من وساوس الشيطان ومكره وكيده. وربما يقول له لكثرة ذنوبك أنت لا تصلح للمغفرة، يقنطه من رحمة الله. لهذا قال الشارع حفظه الله، وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة، فهو يوسوس له ويوقعه في المعصية ثم يقنطه من الرحمة. قال حفظه الله: هذه الأمور الثلاثة إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي والعياذ بالله. نعم.
بسم الله. التوبة يعني إذا كان شخص نشأ في المجتمع تفشى في ظواهر الفسق والفجور والنجوم، ثم من الله تبارك وتعالى الاستقامة، يعني بعد استقامته تجاذب للحديث كذا يذكر بعض ما كان منه قبل الاستقامة، هذا ينقص من التوبة أو لا يكون؟
لا أبدا، هذا قد يؤكد عنده التوبة إذا ذكر ذلك من باب الندم لا من باب الوسوسة إلى الرجوع إليه. إذا ذكر ما سبق من حاله الأول نادما عليه وآسفا عليه ومصمما على عدم العودة إليه ويكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار، هذا من تمام التوبة.
شيخ مشكلة الذي يبيت استغفر الله تبارك وتعالى،
نعم،
يعني ما يدخل في هذا، وكذلك ما كان يحصل من الصحابة أنهم يتبادرون ويذكرون ما كان من أمور الجاهلية ومن الأصنام، يعني الجمع بينهما.
الجمع بينهما إذا ذكر هذه الأمور يحمد الله عز وجل أنه خلصه من هذه الظلمة وأوصل إليه نور التوبة ونور الإيمان ونور الأعمال الصالحة، ويفتح صفحة جديدة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من الكفر، خرجوا من شرب الخمور، خرجوا من الزنا، خرجوا من الظلم والاعتداء، من سفك الدماء، خرجوا من تعذيب المؤمنين. وعندما يعني يخرج الإنسان من البيئة التي عاش فيها وهي على غير حق، وهي يعني بيئة منفلتة، ثم يلهمه الله جل وعلا ويريد به خيرا، فهذا دليل على أن الله جل وعلا أراد به خيرا. فإذا ذكر ذلك لا يذكره من باب يعني تأسف عليه أو الافتخار به أو ينظر إليه بأنه عهد قد يؤاخذه الله به أو يعاقبه عليه. ذلك الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرح له الإسلام وعرف أنه يعني بهذا الإسلام دخل في نور في طريق آخر، وأنه فتح حياة جديدة، وأنه يغفر له. الإسلام يجوب ما قبله، والتوبة تجوب ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. فتذكر أيامه الماضية وقال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك، يعني يغفرها الله جل وعلا. فالإنسان إذا رزقه الله جل وعلا استقامة وخروجا من الباطل الذي كان يعيش عليه وفيه أحمد الله جل وعلا، وإذا ذكره يذكره من باب التأسف على ما مضى، وأن الله جل وعلا أراد به خيرا، وأنه من تاب تاب الله عليه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي رسالة مستقلة، ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسرهما على حسب هواه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من باب الدعاء لمن بحث عن الحق وطلب تحصيله من مباني، وهذا الدعاء لطالب العلم الذي يحرص على أن يدرك المسائل العلمية التي ينبني عليها العمل الصحيح، فدعا له بهذا الدعاء العظيم، وهذا من بركة العلم والعلماء، أن يكون طالب العلم له نصيب من فضلهم ومن دعائهم ومن النور الذي يؤخذ عنهم، نور العلم بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ما ذكر الشارح حفظه الله القصد من هذه القواعد هو أن يعرف الإنسان التوحيد على حقيقته، ويعرف الشرك على حقيقته. لهذا قال: فإن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأصلين، يعني ما يدري ما هي أصول التوحيد ولا ما هي أصول الشرك، وربما يخلط هذا بهذا لعدم تمييزه للأشياء. وضبط القواعد وتحقيقها يحفظ الإنسان من هذا التخبط. تفضل. ما تكلم عن الشيخ.
قال حفظه الله تعالى: ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنة، يكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. والشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته.
في كلام الشارح حفظه الله في كلامه هذا الأخير رد على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بهذا الأمر من عند نفسه، وأنه فرق الناس وكفر الناس وبدع الناس من تلقاء نفسه. هذا رد على من يقول هذا الافتراء على شيخ الإسلام، وأنه رحمه الله ما أتى إلا بشيء من الأصول، ما أتى إلا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأن من زعم أنه أتى بشيء من عند نفسه حتى نسب إليه الدين ونسب إليه أتباعه وقال لمن تخرج على يده أو درس في مدرسته أو استفاد من علمه بأنه وهابي، هذا افتراء في هذا الكلام وسوء ظن في غير محله. فالشيخ حفظه الله يرد بهذا الكلام على من زعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بشيء خلاف الكتاب والسنة، وأنه ما أتى إلا بما فهمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقعد هذه القواعد وأتى بهذه المسائل رحمة بطلاب العلم وإبراء لذمته ودعوة إلى الله وإعادة الحق والإسلام إلى قوته ونفعه. نعم.
قال حفظه الله: فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس، لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات التي من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله عز وجل.
يعني التوحيد هو الأساس، إذا لم يعرف على حقيقته ويعمل به فإن الإنسان قد أتى بالفرع في حين أنه أهمل الأصل. لهذا قال حفظه الله: وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية. ألزم يعني أوجب عليك، لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس. أما الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات فإنها لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة، وهي التوحيد الخالص لله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله، حيث قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينه ولا في دنياه. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
هذا الكلام الذي ذكره الشارح حفظه الله على هذه المقدمة، وهي الدعاء لطالب العلم، أن الله جل وعلا إذا تولى العبد بتوفيقه وهدايته وإلهامه إرشاده لما ينفعه في الدنيا والآخرة فإنه يكون في خير مستمر. إذا أراد الله به الخير وتولاه وحفظه فإنه يكون ميسور الأمر في الدنيا والآخرة بأن يوفقه الله جل وعلا ويهديه ويلهمه بما ينفعه في العاجلة والآجلة، وهذا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل بذل الأسباب التي تكون محصلة لهذا التولي، وهو طاعة الله جل وعلا في أمره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمره، والابتعاد عما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان بادرا للسبب، أما المعرض عن طاعة الله وبدءا بالتوحيد وعن أهم العبادات كالصلاة والزكاة والبر والصلة والصوم، إذا كان معرضا فقد ترك الأسباب التي يترتب عليها ولاية الله له، فلا بد من بذل السبب من الإنسان حتى يتولاه الله جل وعلا. ومن الأسباب الدعاء، الدعاء للنفس أو دعاء الغير له، وهذا يعني قد بدأ به المصنف رحمه الله، فدعا لطلاب العلم أن يتولاهم الله في الدنيا والآخرة وأن يحقق لهم هذه المكاسب الثلاث، أن يجعلهم ممن إذا تلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث إذا أعطاها الله العبد فقد أعطي خيرا كثيرا. نعم.
قال حفظه الله: فإذا تولاك الله برعايته وبتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. في الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة.
ومن هنا ينبغي للعاقل أن يعلم أهمية الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا في أن يمنحه هذه المكاسب وهذه الصفات الحميدة، وينظر أن الناس يدعون له، فلا يغفل نفسه من الدعاء لنفسه، فليحرص على ذلك ويتحرى أوقات الإجابة، فيسأل الله جل وعلا أن يلهمه لهذه المسائل العظام وأن يرشده ويوفقه إليها، فهو الأجدر بأن يدعو لنفسه. فإذا علم الله منه صدق النية والدعاء أعطاه ما طلب وأجاره مما استجار. نعم.
قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. إذا جعلك الله مباركا أينما كنت هذا هو غاية المطالب. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك، أينما كنت تصاحبك البركة، أينما توجهت، فهذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى.
جعل البركة في الإنسان من الله جل وعلا، هذا في حد ذاته يعتبر إعانة ونصرا وتأييدا من الله جل وعلا، بأن يجعل البركة حول هذا الشخص في ذاته وفي علمه وفي عمله وفي ولده وفي ماله وفي حياته كله، بأن يبارك الله في جميع شؤونه. هذا من المكسب العظيم، إذا وضع الله البركة في الشخص، يبارك في علمه بعد موته، يبارك في ولده يدعو له، يبارك له في حياته بأن تكون مسخرة في طاعة الله ومحفوظة من معصية الله. نعم.
قال حفظه الله: قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها، فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها وأنكروها وصرفوها بغير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله يزيده، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم، والله جل وعلا يزيد الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، وإذا أردت زوال النعم فاكفرها.
شكر النعم واجب لله جل وعلا، لأنه إذا أسدى إليك معروفا شخص فكان من المروءة ومن الإحسان أن تشكره. والنعم التي يسديها الله جل وعلا إلى الإنسان لا تقاس بإحسان الخلق إلى بعضهم إلى بعض. فالله جل وعلا أوجدنا من العدم وساق إلينا سائر النعم بغير حول ولا قوة منه. فلو نظر الإنسان إلى حاله حينما كان حملا، من الذي ساق إليه الغذاء وهو في بطن أمه؟ غذاء خالص لا يحتاج إلى أكل ولا هضم ولا شيء ولا جهز. فإذا خرج من بطن أمه احتاج إلى غذاء آخر، حول الله هذا الغذاء إلى لون آخر أبيض، بدل ما كان أحمر في البطن يكون أبيض وهو اللبن. الإنسان في هذه المرحلة ضعيف، لا يستطيع أن يأكل ولا يتناول ولا يسوي أي شيء، لكن ألهمه التكام الثدي ومصه. من الذي يعني سخر له هذه الأمور وأحدث فيه وأوجد فيه هذه الفطرة؟ فإذا كبر وأنه احتاج إلى غذاء أوسع وأكثر وأشد، ركب الله له الأسنان والأضراس وأوجد اللعاب وأوجد وسائل الهضم. هذه النعم التي لو تفكر فيها الإنسان ببصيرة وبتمعن رأى أن لله عليه نعما، لو صلى الليل وصام النهار ما أدى شكر النعم. فمن وفقه الله لشكر النعمة فإن الله جل وعلا يعطي الكثير ويقبل منا القليل. وعلى الأقل لا يستعين الإنسان بالنعم على معصية الله. ما أعطاه الله من النعم من البصر والسمع والكلام والفهم والعقل والمال والجاه والمنصب لا يستغله في معصية الله جل وعلا، بل يحفظه عن معصية الله ويستعين به على طاعة الله ويبذل منه ما يستطيع شكرا لله جل وعلا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه نعمة من الله جل وعلا، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقيل له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يدل ذلك على أن الإنسان لابد أن يلاحظ النعمة التي أنعم الله بها عليه فيشكرها له، وعلى الأقل كما قلت أن يحفظها عن معصية الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله، قال وإذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين، فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من رحمة الله، ويثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن أو يستسلمون للفتن، بل يثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الأتعاب في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتلي جزع وتسخر وقنط من رحمة الله عز وجل، فهذا يزاد ابتلاء إلى ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى مصائب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون وابتلي الشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا، أما المنافق فقد قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالدنيا ليست دائما نعيما وترفا وملذات وسرورا ونصرا، ليست دائما هكذا، الله يداولها بين العباد. الصحابة أفضل الأمة، ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به، فهذا سبق لأولياء الله، فيوطن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله تعالى، والعاقبة للمتقين.
نعم، هذه الخصلة الثانية وهي الصبر عند البلاء. إذا عرف الإنسان أن هذه المصائب وهذه الابتلاءات في الدنيا مقدرة من الله جل وعلا، سبق بها القلم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم ذلك ويرضى ويسلم، وأن الله كتب ذلك وقدره وشاءه قضاء وقدرا، فيرضى ويحتسب ويسلم، لأنه عبد مملوك ليس له من الأمر شيء، بل إن أمر الله نافذ فيه شاء أم أبى. فإن صبر واحتسب واسترجع أثابه الله على المصيبة، وإن جزع وتسخط وتضجر حرم من الأجر. لهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: عليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي أو بمثل مصيبتي. فقيل لها: أما تعلمين هذا أو تعرفين هذا الرجل؟ فقالت لا. فلما أخبرت به ذهبت إليه وقالت: يا رسول الله إني لم أعرف وأصبر الآن. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن مفاجأة المصيبة للإنسان من باب الابتلاء والاختبار، اختبر الله جل وعلا صبر العبد وثباته عند المصيبة ونزولها على قلبه. فإذا ابتلي صبر، وهذه من الصفات الحميدة التي دعا بها الإمام المجدد رحمه الله لكل من اتصف بالإيمان والعمل، ولا سيما طالب العلم، أن يجعله ممن إذا ابتلي صبر. فهذه من الصفات الحميدة، إذا ألهم الله العبد الصبر عند المصيبة فهذا خير ساقه الله إليه ويثيبه عليه. فالكل والخير كله راجع إلى الله جل وعلا، المصيبة منه، والهداية إلى الصبر عليها منه، والإثابة على هذا الصبر منه. فكان الشكر لله جل وعلا أولا وآخرا. فالصبر على الابتلاء من المحال صفات الحميدة، وكان الأنبياء والرسل هم الأسوة في ذلك، فهم أصبر الناس على أقدار الله، وأكثرهم ابتلاء، أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلي الله العبد على قدر إيمانه، فإن رأى في إيمانه صلابة وقوة ابتلاه على قدره، وإن رأى في إيمانه ضعفا وعدم تحمل ابتلاه على قدر إيمانه. والله جل وعلا لا يبتلي العبد سخطة عليه أو غضبا عليه، وإنما يبتليه اختبارا له، أو رفعا لدرجته، أو تمحيصا لذنوبه. فيعلم العبد أن المصيبة منحة وليست محنة. إذا علم أن المصائب منح وليست محن، حينئذ يصبر ويرضى ويحتسب. نعم.
تفضل. قال حفظه الله: قال: وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والجهالة ليس معناها عدم العلم، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية، وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة. فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة، لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء. وقد يغلط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة. هذه الأمور الثلاث، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي.
هذه المسألة الأخيرة من المسائل التي دعا بها الإمام شيخ الإسلام رحمه الله لكل من يستحق الدعاء له من مؤمن ومؤمنة، وفي مقدمته طالب العلم الذي يطلبه لرفع الجهل عن نفسه ولنفع الناس به. قال: وإذا أذنب استغفر. أن يجعلك الله ممن إذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي بقلوبهم ذكروا الله بذنوبهم، علموا أن الله جل وعلا حرم عليهم هذه الذنوب، فرجعوا واستيقظت قلوبهم وندموا على ذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فصار الاستغفار، صار ذكر الله جل وعلا بالقلب سببا للاستغفار باللسان. ومن الاستغفار الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود إليه. ثم قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، قبل الغرغرة. فسبق معنا في الدروس الماضية أن التوبة عند الغرغرة لا تقبل، والإيمان عند الغرغرة لا يقبل. يسمى هذا إيمان الاضطراري، هذا لا يفيد صاحبه، كإيمان فرعون. لا بد أن يكون هذا قبل فقد الفرصة. قال حفظه الله: الجهالة ليس معناها عدم العلم. قد يكون الإنسان عالم وهو أبعد الناس عن الحق، لأن الجاهل لا يؤاخذ، لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم، والحلم المراد به أن يكون الإنسان عنده البصيرة التي تعينه على طاعة الله وتحجزه عن معصية الله، أن يكون عارفا بما يرضي الله جل وعلا وما يسخطه، ولا يقدم على العمل إلا إذا تأكد من نفعه. فكل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية، يعني كأنه شبيه بالحيوانات، منبعث في المعاصي بدون مبالاة، لا يبالي ما أتى من المعاصي. قال: وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور، يكون متسرعا، يكون منبعثا في معصية الله، منقبضا عن طاعة الله. يعني كلما أذنبوا، هذه صفات المؤمنين، ثم يتوبون من قريب، يعني كلما أذنبوا استغفروا. ما هناك أحد معصوم من الذنوب، ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة، فعلى العبد إذا أذنب أن يبادر بالتوبة ولا يسوف. لكن إذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامة الشقاء، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول له تتوب من الذنب اليوم ستعود إليه غدا، لا تتعب نفسك. هذه من وساوس الشيطان ومكره وكيده، وربما يقول له لكثرة ذنوبك أنت لا تصلح للمغفرة، يقنطه من رحمة الله. لهذا قال الشارح حفظه الله، وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول له ليس لك توبة، فهو يوسوس له ويوقعه في المعصية ثم يقنطه من الرحمة. قال حفظه الله هذه الأمور الثلاثة، إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي والعياذ بالله. نعم.
بسم الله التوبة، يعني إذا كان شخص نشأ في المجتمع تفشى في ظواهر الفسق والنجوم، ثم من الله تبارك وتعالى عليه الاستقامة، يعني بعد استقامته تجاذب للحديث كذا يذكر بعض ما كان منه قبل الاستقامة، هذا ينقص من التوبة أو لا يكون؟
لا أبدا، هذا قد يؤكد عنده التوبة إذا ذكر ذلك من باب الندم لا من باب الوسوسة إلى الرجوع إليه. إذا ذكر ما سبق من حاله الأول نادما عليه وآسفا عليه ومصمما على عدم العودة إليه ويكره أن يعود إليه كما يكره أن يقذف في النار، هذا من تمام التوبة.
مشكلة الذي يبيت السوء الله تبارك وتعالى،
نعم،
يعني ما يدخل في هذا، وكذلك ما كان يحصل من الصحابة أنهم يتبادرون ويذكرون ما كان من أمور الجاهلية ومن الأصنام، يعني الجمع بينهما.
الجمع بينهما إذا ذكر هذه الأمور يحمد الله عز وجل أنه خلصه من هذه الظلم وأوصل إليه نور التوبة ونور الإيمان ونور الأعمال الصالحة، ويفتح صفحة جديدة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من الكفر، خرجوا من شرب الخمور، خرجوا من الزنا، خرجوا من الظلم والاعتداء من سفك الدماء، خرجوا من تعذيب المؤمنين. وعندما يعني يخرج الإنسان من البيئة التي عاش فيها وهي على غير حق، وهي يعني بيئة منفلتة، ثم يلهمه الله جل وعلا ويريد به خيرا، فهذا دليل على أن الله جل وعلا أراد به خيرا. فإذا ذكر ذلك لا يذكره من باب يعني تأسف عليه أو الافتخار به أو ينظر إليه بأنه عهد قد يؤاخذه الله به أو يعاقبه عليه. ذلك الرجل عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرح له الإسلام وعرف أنه يعني بهذا الإسلام دخل في نور في طريق آخر، وأنه فتح حياة جديدة، وأنه يغفر له. الإسلام يجوب ما قبله، والتوبة تجوب ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. فتذكر أيامه الماضية وقال وغدراتي وفجراتي، قال وغدراتك وفجراتك يعني يغفرها الله جل وعلا. فالإنسان إذا رزقه الله جل وعلا استقامة وخروجا من الباطل الذي كان يعيش عليه وفيه أحمد الله جل وعلا، وإذا ذكره يذكره من باب التأسف على ما مضى وأن الله جل وعلا أراد به خيرا وأنه من تاب تاب الله عليه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.